الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زلنا نتعلم من معين الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن أخلاق عظيمة يقابل المؤمن فيها جهل الآخرين عليه وإساءاتهم إلى شخصه، فبدلا من أن يلقاهم المرء بالغضب والانتقام، فإنه يقابلهم بأخلاق يحبها الله تعالى ويفعلها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. ومن هذه الخصال الجميلة الصف عن الخطأ والعفو على من أخطأ عليه. فالصفح والمسامحة خلق جميل أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاصفح الصفح الجميل. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فصفح عمن أساء إليه، بل قابل في مواطن كثيرة قابل الإساءة بالإحسان. فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، مر بشعابها التي عذب بها أصحابه وقتلوا في سبيل دينهم، لكن تلك الذكريات المؤلمة لم تمنعه من الصفح الجميل بدلا من الانتقام والتشفي. فنادى لأهل مكة: ما تقولون إني فاعل بكم؟ فقالوا: والخوف المختلط بالرجاء يملأ قلوبهم، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفو النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزه عن مظالم قريش هو امتثال لأمر الله تعالى حين قال له آمرا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال القرطبي: هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، فقوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء وعن مساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن عفوه صلى الله عليه وسلم مسامحته لليهودية التي همت بقتله يوم خيبر، فأتته بشاة مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فجيء باليهودية فقيل له: ألا نقتلها؟ فقال الرحمة المسداة صلى الله عليه وسلم: لا. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات صاحبه بشر بن البراء بسبب ذلك السم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا له. وفي مرة أخرى نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة علق بها سيفه، فجاء أعرابي فاخترط السيف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يد الأعرابي صلتا، وهو يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المؤمن المستعين بربه المتيقن به: الله عز وجل. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن كخير آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فذهب الرجل إلى أصحابه وهو يقول: قد جئتكم من عند خير الناس. قال ابن حجر: كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته فمن عليه لشدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام، ولم يأخذه بما صنع، بل عفى عنه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم فتح مكة نزل 80 من أهل مكة من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذوا واستحياهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عفى عنهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وتخلق النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العفو مذكور في الكتب التي تنبأت عنه قبل الإسلام، فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسوار ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال ابن بطال في شرح قوله: ولا يدفع بالسيئة السيئة، أي لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازات المباحة ما لم تنتهك لله حرمة، لكن يأخذ بالفضل كما قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، القرآن الذي أمر بالعفو والصفح عن المخطئ، فقد قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال القرطبي: أن يتجاوزون ويحلمون هم عمن ظلمهم، وهذه من محاسن الأخلاق، يشفقون على ظالمهم ويصفحون عمن جهل عليهم، يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه، كما أمر الله تعالى بمقابلة الإساءة بالحسنة بقوله: ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس في تفسير قوله التي هي أحسن: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. وكما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم صفة العفو فإنه رغب أمته بهذا الخلق النبيل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقد امتثل هذا المؤمنون من بعده تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم عليه عيينة بن حصن فقال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله وهكذا ينبغي أن نكون. فإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.